الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: هدوء حذر في عين الحلوي وحصيلة أيام المعارك 72 قتيلا وجريحا. بري: موقف الحكومة من الاقتراض أول علامة سلبية في تعاطيها مع منصوري. نصر الله: الجيش الضمانة الأساس لحفظ الوحدة والاستقرار. النائب جعجع: من لا يريد تطبيق الدستور يعرقل الانتخابات الرئاسية ويقوض قيام الدولة. لبنان يحتل الموقع الخامس بين أكبر الأساطيل العربية. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. هدأت نسبيا محاور مخيم عين الحلوي بفعل المعالجات السياسية والاتصالات المتفرقة التي أجريت في غير اتجاه، رغم معرفة الجميع أن فتيل المعارك في المخيم وغيره من المخيمات والمناطق قابل للاشتعال في أي لحظة طالما بقي وضع السلاح على حاله، أي في يد الجماعات والتنظيمات والميليشيات وخارجا عن إطار السلطات العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية، ويستخدم بين الحين والآخر لأجندات خارجية أو تحقيق منافع داخلية. سياسيا وماليا يبدو أن هناك صراعا ناعما حتى الساعة فتح بين السرايا وعين التيني على خلفية قرارات مالية اتخذتها الحكومة للاقتراض من المركزي، علما أن هذا الصراع سيبقى مضبوطا إلى حد كبير، وسيعمل الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي كالعادة على تدوير الزوايا لعدم تحوله إلى انفجار أو كرة نار حارقة. في الأثناء لفت كلام للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، قال فيه إن الجيش هو الضمانة الأساسية لحفظ الوحدة والاستقرار، وهنا يطرح سؤال واحد ينتظر إجابة واضحة لا لبس فيها من حارة حريك: لماذا لا يسلم الحزب الأصفر سلاحه للجيش ليكون القوة الوحيدة المسلحة على الأراضي اللبنانية المدافعة عن الأمن والحدود والمؤسسات؟ أم أن ما قيل هو فقط للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر، ولن يترجم على الأرض إلا بأوامر إيرانية؟ من أمن المخيم البداية.
يسجل هدوء حذر في مخيم عين الحلوي بعد 4 أيام من الاشتباكات بين حركة فتح والإسلاميين أسفرت عن مقتل 12 شخصا ونحو 70 جريحا. وفي انتظار أن تتحرك اليوم لجنة التحقيق التي قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك تشكيلها، تبادلت فتح وجند الشام المسؤولية عن إطلاق قذيفة بعد سريان وقف النار بدءا من 7 من مساء أمس. وقد أجرت لجنة الاتصال المنبثقة من اجتماع السفارة الفلسطينية اتصالات للجم التفلت، وأعلن الجميع الالتزام بوقف إطلاق النار.
والليلة الماضية تجدد خرق وقف النار وسمع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق عدد من القذائف الصاروخية، إضافة إلى رشقات كثيفة على محور لبركسات الطوارئ. وكانت الاشتباكات تجددت في المخيم حيث سمعت أصوات الأسلحة الرشاشة والقصف الصاروخي قرب مواقع فتح ومدارس الأنروا.
وفي وقت سابق توقف إطلاق النار بشكل كلي بعد معارك استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف الصاروخية، تزامنا مع وصول وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك برفقة وفد من حركة أمل، سعيا من الوفد لوقف كلي للنار وتثبيته وإعادة الهدوء إلى المخيم والمدينة.
ومساء أمس أرسل الجيش تعزيزات كبيرة إلى مدينة صيدا ضمت عشرات الآليات، كما واصل اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المخيم.
وأفادت مصادر فتح بأن الحركة تقاتل لمنع حالة إسلامية في المخيم، وبأنها تحركت منعا لإخراج منظمة التحرير من معادلة المخيمات في لبنان، لافتة إلى مشروع لفرض الحالة الإسلامية المنبوذة في المخيم شريكة في المعادلة وتكريسها جزءا منها، وهو ما لن تسمح به فتح التي حددت مطالبها بالاحتكام للسلطات القضائية اللبنانية عبر تسليم قتلة العميد أبو أشرف العرموشي للمحاكمة وهم معروفون، مؤكدة أنها لن ترضى أن تتحول المخيمات إلى بؤر لمتطرفين.
بالتوازي كشف مصدر معني أن مجموعات تسربت من سوريا إلى لبنان تتبع تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين، وقال إن جماعة النصرة قدموا من المناطق السورية التي سيطر عليها النظام، أما عناصر داعش فقدموا من مخيم الهول، خصوصا بعد الفرار الكبير الذي شهده المخيم، واتجهوا نحو الحدود اللبنانية، ومنهم من دخل عبر طرق غير شرعية من دون الاستعانة بأحد، ومنهم من دخل عبر عصابات التهريب.
ومن الإجراءات الاحترازية مدد محافظ الجنوب منصور ضوء إقفال إدارات سرايا صيدا اليوم، كما مددت المدارس الصيفية في صيدا وقف التدريس فيها والإقفال إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية في المخيم.
ونبقى في ملف عين الحلوي، فقد توفي شاب باثنتي عشرة طلقة داخل منزل ميم عبد الرزاق في المخيم، وتردد أن والده صرح بأنه لا يمتلك أي سلاح ولم يشارك في المعركة.
كما وقع إشكال فردي بين عدد من النازحين من المخيم في قاعة مسجد المصلي نتجت عنه إصابة شخصين، وعملت فرق الإسعاف والطوارئ في الجمعية الطبية الإسلامية وفوج الإنقاذ الشعبي على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى الهمشري.
في المواقف، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن السلطات تتابع عن كثب الأحداث في عين الحلوي، نافيا وجود مخططات إرهابية تحاك للبلاد في الأفق، وقال لا نخشى على الجيش مما يحصل في المخيم، وهو يقوم بكامل واجباته في المنطقة كما في غيرها رغم كل الظروف الصعبة.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله طالب الجميع في المخيم بوقف القتال، مشيرا لمناسبة عيد الجيش إلى أنه الضمانة الأساسية لوحدة الأرض والاستقرار.
نوجه النداء إلى الجميع في مخيم عين الحلوي إلى وقف القتال، إلى الاحتكام للقضاء، للعقلاء، للحكماء، لكن بالتأكيد وقف القتال بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لهذا القتال أن يستمر لأن تداعياته سيئة على أهل المخيم، أهلنا الفلسطينيين الأعزاء، على أهل صيدا، على أهل المنطقة، على أهل الجنوب، على كل لبنان. هذه الأيام هي أيام عيد الجيش، نحن نتوجه إلى الجيش اللبناني، إلى هذه المؤسسة الوطنية، إلى قيادتها وضباطها وتبائها وجنودها بالتبريك بمناسبة هذا العيد. ونحن نرى في الجيش اللبناني أحد أعمدة المعادلة الذهبية التي تحمي لبنان في مواجهة إسرائيل، ونرى فيه الضمانة الأساسية لوحدة لبنان، لوحدة الدولة، لوحدة الأرض، والضمانة الأساسية للاستقرار.
دوليا، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها تتابع التقارير المقلقة عن أعمال عنف في مخيم عين الحلوي، ودعت جميع الأطراف إلى احترام سلامة المدنيين وعدم استهداف المنشآت المدنية.
بعدما طرح مجلس الوزراء مشروعا يسمح للحكومة بالاقتراض من مصر في لبنان بالعملات الأجنبية، وقول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن استيائه من تنصل ميقاتي ومحاولته إلقاء التبعة على البرلمان بالامتناع عن وضع مشروع قانون بذلك وإحالته على مجلس النواب.
وقال بري إن المجلس لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه، ولا يمانع في إقرار الاقتراض من مصر في لبنان عندما يصل إلى المجلس مشروع قانون لذلك، عندئذ يقر باقتراح قانون، بيد أن ذلك يوجب إحالة المشروع من الحكومة أولا.
بري لفت إلى أن مجلس النواب لا يملك أن يقدم تعهدات نيابية عن الحكومة بإعادة ما تقترضه هي من مصر في لبنان، لأنها هي المقترض وهي من يفترض به أن تقدم تعهدا والتزاما له برد ما ستنفقه.
ووصف موقف الحكومة بأنه أول علامة سلبية في تعاطيها مع نائب حاكم مصر في لبنان وسيم منصوري في اليوم الأول لبدء عمله، مضيفا أنه إذا لم يقر القانون من أين سيؤتى بالمال، هذه مسؤولية الحكومة، وما بدأه منصوري عمل إيجابي يعول عليه في الاحتكام إلى القانون.
وقال مصدر وزاري أنه في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي وزع ميقاتي مشروع قانون الاقتراض على الوزراء، واستدعى النائب الأول لحاكم مصر في لبنان ليشرح له أسباب طلبه هذا القانون باعتبار أنه هو من شارك في تحضيره، وتم الاتفاق على تأجيل البت في الأمر إلى جلسة الغد المخصصة لدرسه، وإذ نتفاجأ في جلسة أمس بكلام ميقاتي المعلل قانونيا أننا لا يمكن أن نناقش المشروع في جلسة الخميس لضيق الوقت، إذ يجب أن يوزع قبل أسبوع، وأنا أرى أن لا وقت لدينا، لذلك سأطلب من مجلس الوزراء تقديمه إلى الهيئة العامة بصيغة اقتراح قانون يتقدم به النواب.
مصادر منصوري وردا على سؤال حول الضمانات لمصير القرض الذي ستطلبه الحكومة، وهل سيمول من احتياطيي المركزي الممول من المصارف بما يعني أموال المودعين، أجابت أنه منذ سنتين يتم الصرف من هذا الاحتياطي ومن دون رقابة وشروط، ولم يتكلم أو يعترض أحد.
وقالت الآن بدأت الاعتراضات والمخاوف، رغم أن نواب الحاكم أكدوا أنهم لن يصرفوا دولارا واحدا من دون تغطية قانونية ولفترة زمنية محددة ولأهداف محددة إنسانيا، الدواء وموظفو الدولة والقوى العسكرية والأمنية والطبقات الأكثر هشاشة، وبضمانة إعادة القرض تحت طائلة وقفه ووفق آلية لرد القرض يفترض أن تضعها الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي.
أضافت مصادر نائب الحاكم أن منصوري سينفذ ما أعلنه حرفيا في مؤتمره الصحفي قبل تسلمه الحاكمية، ولن يصرف دولارا واحدا من دون ضمانات.
وفي المعلومات النيابية أن حزب الله يحاذر الموافقة على تغطية الاقتراض من الاحتياطي إن من داخل الحكومة أو مجلس النواب.
أما التيار الوطني الحر فيربط موافقته بإقرار القوانين الإصلاحية الأربعة: الكابيتال كنترول، إعادة هيكلة المصارف، موازنة العامين 23-24 والانتظام المالي، فيما تردد أن الاتجاه يسير إلى تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم إقرار القوانين.
وفي شأن البديل من هذا السيناريو فهو، وكما قالت مصادر نيابية، أن يوافق المجلس على تشريع إقراض الحكومة وفق الشروط والمهل التي وضعها نواب الحاكم الأربعة لشراء مزيد من الوقت ومن دون إقرار قوانين إصلاحية، إلا أن هذا الخيار غير مضمون لأن التيار لن يشارك على ما أكدت مصادره.
النائب جورج عدوان يؤكد لا سياسة مالية في ظل دولة سائبة. هنادي سمرة.
خصص رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان المؤتمر الصحفي الذي عقده في مجلس النواب للإضاءة على تطورات حاكمية مصرف لبنان غداة انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامي، ومن ثم تسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري المهام بالوكالة استنادا لقانون النقد والتسليف. النائب عدوان ذكر بالدعوات التي سبق ووجهتها اللجنة لنواب الحاكم استباقا لأي محاولة للتمديد للحاكم أو تعيين حاكم جديد في ظل حكومة تصريف الأعمال على مخالفة القانون والدستور، وقال: واهم من يعتبر أن اللجنة وضعت حدا بين مخالفات الحاكم السابق وهندساته المالية وبين ما قام به نواب الحاكم خلال الفترة السابقة.
امبارح صار متغير، هالمتغير بده يسمح لنا نرجع لكل الماضي ونحمل المسؤولية لكل واحد تلكأ بالماضي، مين ما كان يكون، حاكم، وزير المال، مفوض الحكومة، حتى نواب الحاكم إذا ما عملوا مسؤوليتهم. هيدا موضوع قيد التثقيف والتدقيق، مش بس للمساءلة، لاسترداد الأموال. هالموقف يلي أخده نائب الحاكم يلي اعتبر فيه إنه كل اللي كان عم ينعمل بالمصرف المركزي غير قانوني ولا يتلائم لا مع دور مصرف لبنان ولا مع قانون النقد والتسليف، وأنه يصدر هذا الموضوع عن نائب الحاكم اللي بده يستلم، أنا بعتقد شغلي لازم الكل يتوقف عنده.
عدوان ختم بالقول أن لا سياسة مالية نقدية اقتصادية في ظل دولة سائبة، وكل الأمور تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية والانتهاء من المحاصصة ومن ثم المحاسبة، وتوجه إلى القضاة بالقول: يجب الاستمرار بالتحقيق الذي بدأ ويتعلق بمصرف لبنان وصولا إلى العدالة أو التنحي حفاظا على سمعة لبنان. من ساحة النجمة، هنادي السمرة، لبنان الحر.
رئاسيا، أكدت النائب ستريدا جعجع أن سياسة انتظار المبادرات الخارجية لحل الأزمات الداخلية تثبت فشلها مرة جديدة، مشيرة إلى أننا كحزب القوات اللبنانية قلنا منذ اللحظة الأولى أن الحل الوحيد لمسألة انتخابات رئاسة الجمهورية هو تطبيق الدستور وعقد جلسة انتخابات مفتوحة تتوالى فيها الدورات الانتخابية الواحدة تلو الأخرى حتى انتخاب رئيس للجمهورية. وعلى الجميع يدرك أن كل من لا يريد تطبيق الدستور لحجج وهية، إنما هو فعلا يعرقل الانتخابات الرئاسية ويعمل على تقويض قيام دولة في لبنان لا يعلو فيها صوت فوق صوت القانون.
وطالبت النائب جعجع في خلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز في معراب السلطات القضائية المختصة التي تضع يدها على ملف القرنة السوداء اليوم بضرورة التسريع في المسار القضائي وعدم المماطلة به أبدا لجلاء الحقيقة في قضية مقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق.
وتطرقت إلى ملف انفجار المرفأ حيث تصادف الذكرى الثالثة الجمعة، فتوجهت جعجع بتحية محبة وتقدير كبيرة إلى أهالي الشهداء والمصابين الصابرين على جرحهم وألمهم العميق، مؤكدة لهم أننا لن نرتاح ولن نستكين حتى الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
ولمناسبة عيد الجيش توجهت النائب جعجع بالمعايدة إلى قائد الجيش والضباط والعناصر منوهة بالجهود الكبيرة التي قام ويقوم بها قائد الجيش لإبقاء المؤسسة العسكرية متماسكة في أصعب مرحلة اقتصادية مالية نقدية يمر فيها لبنان.
في الأثناء تردد أن 5 لقاءات عقدت حتى الساعة بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا على أن تتابع المحادثات في اجتماع مرتقبة، لأن المباحثات تحتاج إلى التوضيح ووضع النقاط على الحروف وفق أوساط الفريقين، ربما تمهيدا للقاء لاحق بين الأمين العام للحزب الأصفر وباسيل، حيث حين يصبح التوافق في آخر خطواته.
في المقابل نقل عن نائب معارض أن ما يحصل على خط حارة حريك البياضة من تفاهم سيبقى صعب المنال، لأن باسيل يستعمل عامل الوقت ليس أكثر، وهو بالتأكيد لن يسير بسليمان فرنجي رئيسا، والأمور ليست بهذه البساطة، والمعارضة لا يمكن أن تسمح بما يخططون له ولن تؤمن نصاب جلسة الانتخاب أي 86 نائبا.
باسيل شن هجوما على قائد الجيش العماد جوزيف عون وقال: عندما ننتقد قائد الجيش لا ننتقد المؤسسة إنما الشخص، وهذا من محبتنا حتى وقف الخطأ ومعالجته، ونفصل الشخص والقائد عن الجيش كي لا تؤذي أعماله المؤسسة لتبقى بعيدة من الفساد كما قال.
في ملف تفجير مرفأ بيروت قداس لراحة أنفس شهداء الحكمة، وعبد الساتر يرفع لهجته. جورج كرم.
في قداس الوفاء الثالث اجتمعت عائلة نادي الحكمي برعاية رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر وبدعوة من رئيس النادي إلي حشوشي للصلاة عن راحة أنفس أبناء النادي الذين سقطوا شهداء في جريمة العصر في الذكرى الثالثة لتفجير مرفأ بيروت، وذلك في كنيسة بار يوسف الحكمي في الأشرفية. وترأس الذبيحة الإلهية عن راحة أنفسهم المطران عبد الساتر في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني، النائب السابق أمل أبو زيد، رئيس النادي إلي حشوشي وعائلات الشهداء. الساتر أكد في عظته عدم إهمال قضية الشهداء والعمل يدا واحدة حتى لا تذهب دماؤهم هدرا، وحتى لا يصير لبنان بلد الفجار والتجار والأشرار.
مسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذين يعتقدون أنهم نفذوا بفعلتهم، نقول: تذكروا أن دماء الشهداء تصرخ إليه ليل نهار، فأقروا بذنبكم وتوبوا. نقول لهؤلاء الذين يعتقدون أنهم نفذوا بفعلتهم: لا تستهزئوا بمن يطالبون بتحقيق العدالة وبالمحاسبة. وإلى المسؤولين في لبنان اليوم من كل الاتجاهات السياسية والطوائف: كيف تستطيعون أن تدعوا أنفسكم مسؤولين وأنتم لا تفعلون إلا القليل من أجل إحقاق الحق، خوفا ربما من عدو أو تملقا لصديق؟ كيف تستطيعون أن تستمروا في حياتكم تولمون وتبتهجون وهناك أمهات تبكي كل يوم فلذة الكبد؟ كيف لا تحركون إصبعا لإنهاء هذه المأساة بالحق؟ وأهل الشهداء والضحايا والمصابين رأوا فيكم رجالا أحرارا في خياراتهم ومستقلين في قراراتهم، فلا تكون خيبة أمل لهم.
وفي ختام القداس الذي أقيم عن راحة أنف الشهداء تفجير المرفأ يعقوب الجميل عبد عضا جو أندون نولة جديد جو نون رالف مليحي سحر فارس جو بصعب إلي خزامي شرب الحتي نجيب حتي شرب الكرم وشادي أبو شقرة، أضيئت الشموع تحت صورة تذكارية للشهداء. من الأشرفية جوش كرم، لبنان حر.
ورأى ويليام نون شقيق الشهيد جو نون أن أهم إنجاز حققه الأهالي هو انتزاع قرار من الاتحاد الأوروبي بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لمعرفة حقيقة ما حصل في 4 من آب، معتبرا أن المواجهة الفعلية ليست مع القضاء بقدر ما هي مع الرئيس بري، ولافتا إلى أن أهالي الضحايا يخوضون معركة شرسة في مواجهة الثنائي الشيعي.
وإذ أشار إلى أن الزيارات التي كانت مقررة إلى الفاتيكان تأجلت بانتظار ما سيصدر عن القضاء من قرارات حيال التطورات الأخيرة في مسار التحقيق العدلي، أكد نون أن قداسة البابا مستمر بدوره الفعال إلى جانب الأهالي، وظهرت فعاليته في بيان الاتحاد الأوروبي الداعي إلى وجوب تشكيل اللجنة.
في هذا الوقت تسلم وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب من 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار المرفأ في مجلس حقوق الإنسان رسالة حضوا فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بالانفجار، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها.
وأكد أبو حبيب التزام الحكومة بكشف ملابسات المحيطة بانفجار المرفأ، مع التشديد على أن تلك المسؤولية تعود للقضاء الذي عليه القيام بمهامه وفقا للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات، آملا أن تسلك الأمور مسارها المناسب سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية أو المؤسسات الدستورية للدولة.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في سوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,100 ليرة و 89,400 ليرة.
في الصفحة الإقليمية والدولية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية ومالية نتج عنها اضطراب متواصل في التزود ببعض السلع، أعلنت الرئاسة التونسية في وقت متأخر من مساء أمس أن الرئيس قيس سعيد أقال رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعين أحمد الحشاني خلفا لها، مضيفة أن الأخير أدى اليمين رئيسا للحكومة أمام سعيد في موكب رسمي، ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة صورا لموكب أداء اليمين في القصر الحكومي.
وقال الرئيس التونسي أن هناك تحديات كبيرة لابد من كسبها من أجل الحفاظ على الدولة والسلم الأهلي داخل المجتمع، وسنعمل على تحقيق إرادة شعبنا والعدل المنشود والكرامة الوطنية، ولن نعود أبدا إلى الوراء.
تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مستوى رؤساء الأركان اجتماعا استثنائيا من اليوم حتى الجمعة في أبوجا لمناقشة الوضع في النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، في حين بدأت فرنسا إجلاء رعاياها من البلاد مع هبوط أول طائرة فرنسية تقل 262 شخصا في مطار شارل دي غول وسط تحذيرات من تدخل عسكري.
في واشنطن أعلن المحقق الخاص جاك سميث توجيه اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتعلق باقتحام الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021 ومحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني 2020 وفاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، وقالت أنه تم توجيه تهم التآمر والاحتيال ومحاولة عرقلة العدالة إلى ترامب، مضيفا أن مكتبه سيطلب أن تكون محاكمة ترامب سريعة في هذه القضية.
في صفحة المتفرقات أمنيا، وقع مساء أمس إشكال وإطلاق نار في بعلبك بين آل المصري وآل ناصر لم تعرف أسبابه.
سقط شهيد من الدفاع المدني وهو محمد الديدي وأصيب أربعة آخرون بحالات اختناق، إضافة إلى إصابة ثلاثة عناصر من فوج إطفاء الضاحية بشكل طفيف في خلال عملية إهماد حريق كبير في معمل أقمشة قرب مطعم الساحة طريق المطر.
نشر أحد المواقع الأمريكية تصنيفا جديدا حدد فيه ترتيب أضخم الأساطيل البحرية في العالم، وظهرت أكبر عشرة أساطيل في العالم على رأسها الصين وروسيا وكوريا الشمالية، ومن بين أكبر الأساطيل البحرية العربية احتل لبنان الموقع الخامس عربيا بعد مصر والجزائر والكويت والمغرب، كما احتل المرتبة 36 عالميا لناحية عدد السفن الحربية الذي بلغ 86، فيما عدد الغواصات صفر والإنفاق العسكري غير متوفر.
لوحظ أمس أن حركة السيارات كانت خجولة في بيروت وعلى الطرقات الرئيسية والعامة، وفي المعلومات أن مراجع استطلعت ما إذا كان السبب أحداث مخيم عين الحلوي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى جوسلين أبو فارس في مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير جوسلين.
صباح النور.
يعطيك العافية.
الله يعافيكم.
ماشيين بالشوب.
إيه بس هلأ ضمن فترة اعتيادية، بس الموجة الحر اللي جاية اعتبارا من السبت يعني نرجع منزيد بالشوب أكثر. طقسنا اليوم صيفي ضمن معدلات الموسمية الحرارة، هالشي مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. اعتبارا من نهار الجمعة بلش ترتفع درجات الحرارة، بس السبت بحسه أكتر، فبصير من السبت وبالرايح بتبلش موجة الحر الجديدة اللي هي سببها أكيد مش بس الحرارة، الرطوبة العالية. اليوم طقسنا بالإجمال لقليل الغيوم لغيم جزئيا، في عنا ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. بكرة الخميس كمان ضباب على المرتفعات المتوسطة بالفترة الصباحية والمسائية دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ببلش ترتفع بشكل محدود بالمناطق الجبلية والداخلية. الجمعة قليل الغيوم، ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة من المناطق الداخلية، بس عنا بفترة بعد الظهر رياح ناشطة وبتشكل ضباب على المرتفعات بالفترة المسائية. أما السبت قليل الغيوم، ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة من المناطق الداخلية والساحل الشمالي يعني منطقة طرابلس وفوقها، وكما بتنشط الرياح بتوصل بحدود 50 كيلومتر بالساعة.
يعني ناطرنا ويك أند شوب كتير
شوب، بس الحمد لله في السبت شوية رياح بتلطف الأجواء.
نعم.
بس رطوبة عالية.
شكرا.
درجات الحرارة اليوم على الساحل رح تروح من 22 ل 32 درجة، هاي الحرارة بالظل أكيد مش شمس مباشرة. بالمناطق الجبلية بين 17 و 27 وبالداخل من 18 ل 37 درجة. أما الرياح فهي بتكون جنوبية غربية اليوم سرعتها من 10 ل 25 كيلومتر بالساعة، والرؤية جيدة تسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب، والرطوبة بين 55 وال 75%. كل شيء.
يعطيك العافية، شكرا جوستي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام نذكر بالعناوين: هدوء حذر في عين الحلوي وحصيلة أيام المعارك 72 قتيلا وجريحا. دري موقف الحكومة من الاضطراد أول علامة سلبية في تعاطيها مع منصوري. نصر الله الجيش الضمانة الأساس لحفظ الوحدة والاستقرار. النائب جعجع من لا يريد تطبيق الدستور يعرقل الانتخابات الرئاسية ويقوض قيام الدولة. لبنان يحتل الموقع الخامس بين أكبر الأساطيل العربية. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل.
إلى اللقاء.